هو قذف في الشريعة، لأن الوسيلة التي نقلت إلينا الشريعة هم الصحابة، فإذا كانوا فجرة فسقة أو كفارا فكيف نثق بالشريعة؟ إذن لا ثقة لنا بها. هو قذف أيضا في الصحابة الذين هم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وسبحان الله العظيم، أعمى الله بصائره، كيف تمر بهم الآيات القرآنية الواضحة في أن الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة، محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد لما اهتز به ومعه أبو بكر وعمر وعثمان: أثبت أحد أو اسكت، فإنما عليك صديق، فنبي وصديق وشهيدان. لكن نسأل الله العافية، الهوى يعمي ويصم. قال: ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان. البغاة الخارجون على الأئمة سلوا سيوفهم ظنوا أنهم محسنون، فيأتي الإنسان يقول: هذا الخليفة يشرب الخمر، فيقول الثاني: الله أكبر، إنه لكافر. فيقول الثالث: جهز السيف. ويقول الرابع: انفروا خفافا وثقالا. فيخرجون على الإمام بمثل هذا التأويل. والإمام الذي يشرب الخمر والذي يزني والذي يعاقر النساء هل يكون كافرا؟ أبدا لا يكون كافرا، لكنه فاسق لا شك، ولكنه لا يجوز أن يخرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شوف الشروط ثلاثة: تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالظن لا يكفي حتى ترى بعينك، كفرا بواحا صريحا اللي فيه احتمال أنه كفر أو فسق لا يبيح الخروج عليه، بواحا بمقتضى ظنك أو بمقتضى الدليل الشرعي. الدليل الشرعي: عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. قال العلماء: البرهان هو الدليل القاطع. فالمسألة عظيمة جدا. ثم الخروج أيضا مع تمام الشروط المجيزة له لا بد من شرط رابع، وهو أنه يزول هذا الشيء بالخروج، يزول هذا الشيء بالخروج. وإذا كان لا يزول بل يزيد حرم الخروج، لا لعدم وجود المبيح له، ولكن لعدم الجدوى منه. لو خرج عشر من الناس بعد أن رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وخرج عشرة على الدولة، على دولة كل واحد معه سكين، والثاني سيف، والثالث مخلب، والرابع عصا، والخامس حجر، وهكذا، وقالوا: نخرج على دولة عندها دبابات وقنابل وصواريخ، ماذا يكون خروجهم؟ ها؟ يكون خروجهم جنونا لا يحل لهم لا بشرع ولا بعقل. فلا بد من تهيئة يكون بها زوال هذا المنكر الذي رأينا أنه كفر بواح عندنا فيه من الله هو. أما أن يخرج طائفة ثم تطحن ويطحن من وراءها من هو خير، فلا شك أن هذا سفه وضرر. ولهذا أنكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله مثل هذا، وقالوا: إنهم يخرجون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: نعم، لكن ما يفعلون أكبر مما يخرجون من أجله. فالحاصل أن التأويل هو كل برية، هو الذي جعل البغاة يخرجون على من؟ على الأئمة، حتى حصلت الشرور والفتن. قال: ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان، ولكنهم الله ذو إساءة على أنفسهم وعلى غيرهم. ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان. ما الذي قالوا؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، وإن الله لا يحب ولا يرضى، فأنكروا المحبة وأنكروا الكلام وأنكروا كل الصفات، لأنهم يدعون أن إثباتها يستلزم التمثيل أو التجسيم أو الإشراك، على خلاف بينهم. نعم. ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان. ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان. ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران، وهم القدرية، كذبوا بقضاء الله. القدرية طائفة من الأمة ينتسبون للأمة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا علاقة له بفعل العبد، لا علاقة له بفعل العبد، ولا يدري عن العبد إلا إذا فعل العبد. انتبه، يقولون إن الله لا يدري عن العبد إطلاقا، ولا له تصرف فيه، ولا يعلم عن فعله إلا إذا فعله، إلا إذا فعله. فأنكروا العلم، وأنكروا الكتابة، وأنكروا المشيئة، وأنكروا الخلق، وهذا رأي غلاتهم. أما المقتصدون منهم فقالوا إن الله يعلم ولكنه لا يقدر، يعلم إن العبد بيفعل لكن ما يقدر يغير، لأن فعل العبد بمشيئة من؟ بمشيئة العبد، ما لله في علاقة. أيهم خير، هؤلاء ولا الغلاة؟ طيب، كلهم شر الحقيقة. الغلاة قالوا لا يعلم ولا يشاء ولا يخلق، ما له دخل بالعبد، ولا يدري عن العبد إلا إذا علم، مثل ما أني أنا لا أدري عنك إلا إذا شفت الشيء أمامي. الذي استقر رأيهم عليه قالوا إنه يعلم لكن لا يشاء ولا يخلق، يعلم أن العبد يفعل كذا لكن ما يقدر يغير، لأن فعل العبد ليس بمشيئة الله، ليس بمشيئة الله. على كل حال، هؤلاء القدرية يقول مؤلف إنهم شبه المجوس. كيف كانوا شبه المجوس؟ ما وجه المشابهة؟ المجوس يقولون إن الكون له خالقان اثنان، فكل ما يحدث فيه فهو إما من خلق النور وإما من خلق الظلمة. كل ما يحدث في الكون فهو إما من الظلمة وإما من النور، إن كان خيرا فهو من النور، إن كان شرا فهو من الظلمة. فجعلوا للخلق خالقين. هؤلاء القدرية جعلوا للحوادث خالقين، حوادث من فعل الله كإنزال المطر وإنبات الأرض والإحياء والإماتة، وحوادث من فعل العبد، فالأولى تختص بالله والثانية تختص بالعبد. إذن للحوادث خالقا. طيب، ولهذا قال شبه المجوس العابد النيران. ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان. الله أكبر. من هؤلاء؟ المعتزلة والخوارج، كلاهما يخلد أهل الكبائر في الجحيم كما يخلد عابد الأوثان. رجل زنى ولكن لم يتم من الزنا، في نفسه أنه لو حصلت امرأة ثانية زنا بها ومات قبل أن يتوب. ورجل مشرك بالله منذ ميز حتى مات. عند الخوارج والمعتزلة كلاهما مخلد في النار، كلاهما مخلد في النار كعابد الأوثان. نعم يقول وهو لأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كآبل الأوثان، ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران. نعم هم يقولون إن أهل الكبائر ما فيهم شفاعة، كما أن أهل الإشراك ليس فيهم شفاعة، بناء على أن أهل الكبائر مخلدون في النار، والمخلد في النار لا تنفع به الشفاعة، وهذا واضح. ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيبان، من؟ الإمام أحمد ضرب بالصوت لأنه أصر على قول الحق أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهم يضربونه بالسياق حتى يغشى، يجر بالبغلة في السوق ويضرب حتى يغمى عليه ليقول إن القرآن مخلوق، ولكنه أصر قال القرآن منزل غير مخلوق افعل ما شئت. نعم وهذا كما قال السحرة لقوم لفرعون، ايش قالوا؟ ها؟ اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهكذا مقام أهل الحق لا سيما في هذا المقام الضنك، لأن الإمام أحمد لو قال القرآن مخلوق ولو بالتأويل انقلبت الأمة كلها معتزلة جهمية، فمقامه هنا ليس من باب مقام الإكراه، يعني لو قال قائل ليش ما تأول، أو قال والمكره ليس عليه ذنب، نقول لا هذا مقام جهاد. ففرق بين شخص يكره على أن يسجد لصنم ولكن لا يقتدي به الناس، هذا له أن يفعل ما أكره عليه إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، وبين شخص يكون إماما هذا لا يجوز أن يفعل ما أكره عليه. وانتبهوا لهذا الفرق، لأن هذا الإمام إذا فعل ما أكره عليه من الكفر ماذا يكون؟ سيتبعه الناس ويكفرون، فمقامه مقام جهاد. لكن شخص عادي قيل له اسجد للصنم فسجد ولا يهتم بأحد، بل الناس ينكرون عليه أنه سجد، هذا نقول إذا سجد دفع للإكراه فإنه لا حرج عليه ويكون معذورا ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. طيب ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلى، والعرش من رب ولا رحمن، ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان. جهم بن صفوان إمام الجهمية يقول إن الله ليس فوق العرش وليس فوق السماوات، وما فوق السماوات من رب، وين الله؟ انقسموا إلى قسمين جهمية، قسم قالوا إن الله بذاته في كل مكان، في المسجد، في السوق، في البر، في كل مكان، ما لا تقول فوق السماوات. قسم آخر قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. نعم وين راح؟ غير موجود. فأولئك والعياذ بالله جعلوه في كل مكان، وهؤلاء أخلوا منه كل مكان. طيب قال ولأجله جهل. نعم تدون التأويل، هذا وش التأويل عند الجهمية؟ يقولون لو قلنا إن الله فوق لازم أن يكون في جهة فيكون محدودا ويكون جسما ويكون في حيز وما أشبه ذلك، ونقول لهم كما سبق نرد عليهم بأن كل هذا ليس بلازم بالنسبة لعلو الله إلا ما كان لائقا بها عز وجل. ولأجله جحد الصفات كماله، والعرش أخلوه من الرحمن. صفات الكمال أنكرت بماذا؟ بالتأويل. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا صفة لازم أن يكون جسما والأجسام متماثلة، وقال بعضهم لو أثبتنا صفة قديمة لازم تعدد القدماء، وهذا أعظم من شرك النصارى، النصارى جعلوا آلهة، وأنت إذا أثبتت لله صفة قديمة جعلته آلاف. مثلا إذا أثبتت لله سمعا قديما وبصرا قديما وقدرة قديمة وحياة قديمة وقوة قديمة وعزة قديمة، كم صار؟ ستة. وهكذا كل ما زدت صفة زدت رب، فيقول هذا شرك. إذن يجب أن ننكر كل صفة، ننكر كل صفة. فصار لأجل هذا التأويل أنكروا صفات الكمال، ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان. لأجل التأويل أفنى الجحيم وأفنى جنة المأوى. هؤلاء الجهمية يقولون إن أفعال الله ليس لها استمرار أزلي ولا أبدي، ولهذا قال بعدها ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية. لا، على كل حال هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له فعل مستمر لا أزلا ولا أبدا. وعلى هذا فالنار تفنى والجنة تفنى، ومر علينا أفضل فيما سبق أنهم يقولون في فناء الجنة وفناء النار. وبعضهم قال تفنى الحركات دون الذوات، حتى إن الإنسان إذا كان يريد أن يأكل ثمرة من الجنة وأخذ الثمرة يوصلها إلى فمه وجاء وقت الفناء، ها؟ بقي هكذا يده في هذه الثمرة إلى متى؟ أبد الآبدين، أبد الآبدين. نسأل الله العافية، عقول غريبة. على كل حال هم يقولون بفناء الجنة والنار تأويلا باطلا. ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان. هذا أيضا من مذهب جهم، إنكار الحكمة. يقول إن أفعال الله غير معللة، ما لها حكمة، يفعل هكذا، يفعل هكذا، ليس لها غاية حميدة، كذا هداية الله. ليش؟ لأنك لو جعلت لأفعاله حكمة صيرته يفعل لغرض، لغرض، والذي يفعل لغرض ناقص، لأنه لا يكمل إلا بهذا الغرض. ولهذا من قواعدهم الفاسدة إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. كلمة مستوعة حلوة في لفظها لكنها مرة في معناها. منزه عن الأعراض يعني عن الصفات، والأبعاض يعني عن اليدين والوجه والعين، والأغراض عن الحكمة، ليس لفعله حكمة. فأهدروا جميع ما يدل عليه اسم الحكيم، حكيم بلا طيب، وأنكروا كل ما جعله الله سببا، لأن الأسباب من العلل، أنكروه، أنكروا هذا كله. والقرآن مملوء بإثبات الحكمة لله، لكنهم يقولون يفعل بغير حكمة لمجرد المشيئة. نسأل الله العافية. أظن أنت الوقت أجمعين. نكمل على الكلام على ما قاله ابن القيم رحمه الله في جناية التأويل. قال ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية، قرأنا هذا، ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني. ولأجله أي لأجل التأويل كذبوا بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا في النصف الثاني من الليل، فقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ينزل أمر ربنا أو رحمة ربنا أو ملك ربنا. وقد سبق الجواب على هذا، على هذا التحريف في الحقيقة. قال ولأجله قد جعل، ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن، لأجله زعموا أن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله. وهؤلاء هم الكلابية والأشعرية، قالوا إن كلام الله لا يسمع وليس بحروف، لكنه هو المعنى القائم بنفسه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق أصواتا تسمع عبارة عن هذا الكلام، عبارة عن هذا الكلام أو حكاية عن هذا الكلام. ولهذا قال المؤلف: ماذا كلام الله، ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز، ويح ذا البهتان. هذه كلمة توجع ووعيد لهذا البهتان الذي ذهب إليه هؤلاء. هم إذا جعلوا الكلام عبارة عن المعنى القائم بالنفس، فهل يسمى المعنى القائم بالنفس، هل يسمى كلاما؟ أبدا. وقول القائل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يقولون إن القائل لهذا البيت هو الأخطل النصراني المشهور، وبعضهم أنكر أن يكون قاله لأنه لم يوجد في ديوانه. وأيا كان فإنه لا حجة به، لأن معنى قوله إن الكلام لفي الفؤاد يعني أن الكلام الرصين الذي يعتبر ما كان خارجا من القلب، وأما الكلام الهذيان فهو الذي يكون على اللسان. فالكلام الرصين الحقيقي المفيد هو الذي يخرج من القلب، فالإنسان يقدر أولا بقلبه ثم ينطق بلسانه، لكن لا يمكن أن يقال إنه متكلم حتى ينطق باللسان. قال: ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان، إذ قال: ذا القرآن نفس كلامه، ما ذاك مخلوق من الأكوان. هذا أحمد بن نصر رحمه الله هو الرجل الثاني الذي وقف أمام المحنة في عهد أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن هذين الرجلين أصر على أن يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقتل أحمد بن نصر رحمه الله، وأما الإمام أحمد فنجا. قال: وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران. ابن سينا والأولى الذين قالوا مقالته على الكفران، فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان. نعم، ابن سينا وشيعته من الفلاسفة قالوا إنه ليس هناك خالق ومخلوق، وأن خلق السماوات معناها إمكان حدوثها، إمكان حدوثها هذا معنى خلق، وأنها وجدت ووجودها دليل على الإمكان، أما أن يكون هناك خالق فلا. وتأول الخلق بمعنى إمكان الحدوث، وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان. قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة هي وجودية، بل كل صفاته سلبية، حتى قالوا: لا صح أن تقول بأن الله موجود، هذا غير صحيح، لأنه لا يجوز أن يثبت لله صفة وجودية، بل كل صفاته سلبية. ومع هذا أيضا يقولون إنه تخيل لا حقيقة له، لكن الرسل جاءوا بهذا التخيل من أجل أن يستقيم الناس على ما أريد منهم، وإلا ما فيه رب ولا صفات رب ولا جنة ولا نار ولا يوم آخر، وإنما الرسل صورت هذا تصويرا قصصيا من أجل أن يستقيم الناس على ما طلبت منهم الرسل. وتأول البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان لفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان. البعث الذي هو إخراج الناس من قبورهم لرب العالمين أحياء بعد الموت، قالوا: ليس هذا المراد بالبعث، المراد بالبعث بعث الروح من عالم المادة إلى عالم الروح، أي أنها تخرج من عناصر المادة من البدن إلى عالم الأرواح. والحقيقة أن هذا تحريف لا ليس بعده تحريف، لأننا إذا قلنا أن هذا هو البعث فحقيقته أن هذا هو إيش؟ هو الموت. الموت أن تفارق الروح البدن، تفارق العنصر المادي إلى عنصر الأرواح الغيبي، هذا ليس ببعث، هذا حقيقته أنه الموت. لكن لتحريفهم زعموا أن هذا هو البعث، وأنكروا أن يكون هناك بعث للأبدان، قال الأبدان تفنى وتذهب ولا يمكن أن تبعث مرة أخرى. يقول: وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان. القرامطة أصلهم شيعة روافض، لكن تطورت والعياذ بالله بدعتهم حتى قالوا إن للإسلام ظاهرا وباطنا. الظاهر ما نعرفه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا لا يؤمر به إلا العامة ولا يقوم به إلا العامة، فالأنبياء عوام وتابعوهم على هذا الدين الظاهر عوام. والدين الحقيقي هو الدين الباطني، ولهذا يسمون الباطنية. وهذا الدين الباطني لا يؤمر به إلا خواص الناس وهم أولياؤهم، ولهذا تأولوا حتى الدين أو حتى الشريعة العملية تأولوها، كما تأول هؤلاء الشريعة العلمية في صفات الله وغيره تأولوها حرفوها. هؤلاء حرفوا حتى الأمور العملية، قالوا الصلاة ليست هي ذات الركوع والسجود، الصلاة معرفة أسرار القوم، الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات لا، هذا صوم من العوام، أما صوم الخواص فهو كتمان أسرارهم، ولهذا لا يبوحون بأسرارهم أسرار مذهبهم إلا بعد أن يترقى الإنسان 10 مراتب معروفة عندهم، يعني يرحلونه مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية. طيب الحج، الحج قالوا إنه زيارة أوليائهم، بدل ما تزور الكعبة لا، هذا حج العوام، حج الخواص أن تذهب إلى الولي الفلاني حياً كان أو ميتاً وتقصده، هذا هو الحج. الزكاة ليست بذل المال للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، ولكنها بذل المال في تنمية مذاهبهم والبناء على قبور أوليائهم وما أشبه ذلك. نعم. وهو الذي جر النصير وحزبه. نعم. فتأول العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. ما هو العلمي؟ ما يتعلق بالعقائد. والعملي ما يتعلق بالجوارح، بأعمال الجوارح. الباطنية قرامطة تأول الأمرين جميعا، هم في مذهبهم العلمي كمذهب الفلاسفة تماما، يقولون كل اليوم الآخر وأسماء الله وصفات الله، بل والله عز وجل كل التخييل. العملي يعني هم زادوا على ذلك، قالوا العملي أيضا تخييل للعوام فقط دون الخواص. وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران. النصير هو نصير الدين الطوسي، عليه من الله ما يستحق. هذا الرجل رافض استبطنه الخليفة وجعله من بطانته، فخانه أعظم خيانة، وقاد التتار إلى دخول بغداد، فدخل التتار بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا أمما لا يحصيهم إلا الله من العلماء والعباد والزهاد وغيرهم، حتى إن ابن الأثير رحمه الله لما أراد أن يتكلم على محنتهم قال: إنني كنت أقدم رجلا وأخر أخرى أن أذكر تاريخهم، لأنه تاريخ والعياذ بالله عظيم فظيع شنيع، لكن نظرا لأن التاريخ لا بد أن يذكر ذكرت محنتهم. وكان يقول من محنتهم أن العشرة منهم أو الخمسة أو الرجلان أو الثلاثة يدخلون الزقاق السوق ويدقون البيوت ويخرجون الرجال ويقول ويأتون بحجر بل بحجرين ويقولون للرجل ضع رأسك على هذا الحجر ويقولون لأخيه اضرب رأس أخيك بالحجر الثاني ويفعل ذلك يفعل ذلك لا يدافعون عن أنفسهم يعني أنزل الله في قلوبهم الرعب ويخرجون المرأة وهي حامل فيبقرون بطنها ويخرجون ولدها يتحرك أمامها ثم يقتلونه نسأل الله العافية يعني نسأل الله العافية إذا رأيت ما جرى تقول سبحان الحليم الذي لا يؤاخذ عباده بما صنع. فهم يقول ابن القيم فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن يعني جرى على الإسلام محنة عظيمة سقطت به الدولة العباسية وخمارها فينا يعني ما زالت هذه الفتنة إلى وقت ابن القيم في القرن الثامن وهي كانت في سنة 650 يعني قبل 100 سنة وما زالت آثارها. ثم قال وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. إذن عرفنا الآن أن أساس البلاء في الإسلام هو التأويل لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية حتى في مسائل الفقه الذين يخالفون الأقوال الصحيحة التي دلت عليها النصوص إنما خالفوها من أجل إيش؟ من أجل التأويل يؤولون النصوص فيخالفون مراد الشارع. نعم إلى هنا. وجميع ما في الكون ابدأ.
وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن
موجب
وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل بالبطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى نهان قد كان أعلم خلقه بكلامي صلى عليه الله كل آن يتأول القرآن عند ركوعي وسجودي تأويل ذي برهاني هذا الذي قالته أم المؤمنين لا حكاية عنه لها بلساني فانظر إلى التأويل ما تعني بي خير النساء وأفضل النسوان أتظن وأتعني بي صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لأهل الله في القرآن ماذا أراد به سوى تفسيري
الله أنه علمه عشان لك ما شكرة الله علمه لأن الرسول قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم بشكل ايش؟ علمه تختلف النسخ على كل الله ان علم. نعم
وانظر الى التاويل حين يقول علمه لعبد الله في القران ماذا اراد به سوى تفسيري وظهور معناه له ببياني يقول ابن عباس قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخيب قول ابن عباس هو التأويل قول ابن عباس
ابني
قول ابن عباس هو التأويل لا التأويل جمعي أخي بهتاني. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إليه إلى الحقيقة لا إلى البطلان. وكذاك تأويل المنام حقيقة وبين التحريف من البهتان. وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان. نفس الحقيقة إذ تشاهد ولدا يوم الآب برؤية وعيان.
لا خلف
بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح البرهان. هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. تأويله عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويل صرفنا للرجحان. كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزم النصوص عن اليقين فذان. تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان. وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. فجعلتم من لفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني. وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران. كذب على الألفاظ مع كذب على من قال كذبان مقبوحان. وتراهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان. إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو
بهتان. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن التأويل الذي أبطله والذي حصل في كل البدع والأحداث ذكر أن هناك تأويلا صحيحا وهو التأويل الذي قاله أهل العلم والإيمان. ولهذا قال لا تأويل أهل العلم والإيمان إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. هذا التأويل بمعنى التفسير، لأن التأويل الذي ذكرنا أنه أصل البلاء هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. هذا هو التحريف، هذا هو التأويل الذي أبطله ابن القيم. وحقيقة أمره أنه تحريف. هناك تأويل بمعنى التفسير وهو كشف المعنى وإيضاح وبيانه. هذا التأويل صحيح، ولهذا قال إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. وهذا يستعمله العلماء أهل العلم والإيمان. فمثلا يقول ابن جرير وهو إمام المفسرين بالأثر، يقول عندما يتكلم على تفسير الآية: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. القول في تأويل يعني في تفسير. وسمي التفسير تأويلا لأنه بيان لما يقول إليه اللفظ، فإن تفسير اللفظ بمعنى بيان لما يقول إليه، بيان لما يقول إليه. وأصل التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع. قال قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني. آمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بكلام الله، لا شك في هذا. يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان. فإنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا دنو وأجله، وأن الله أمره أن يختم عمره في هذا الدعاء: سبح بحمد ربك واستغفره. فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. تقول عائشة رضي الله عنها: هذا الذي قالته نعم، يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان، أي ذي علم ودليل، هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلسانه. ماذا قالت لما قالت: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؟ قالت: يتأول القرآن. يتأول القرآن ماذا تعني به؟ ماذا تعني بالتأويل هنا؟ هل تعني أنه يصرف القرآن عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر؟ لا، يتأول القرآن يعمل به، لأن حقيقة المأمور ومآله العمل به، حقيقة المأمور ومآله العمل به. فمثلا إذا أمر الله بشيء فلنا فيه تأويلات: التأويل الأول تفسيره، والتأويل الثاني فعله والعمل به. فقول عائشة يتأول القرآن ليس معناه يفسر معنى سبح بحمد ربك واستغفره، لكن معنى يعمل به، والعمل بالشيء المأمور به يعتبر تأويلا، لأنه إظهار للمأمور به حتى يكون مشاهدا، حتى يكون مشاهدا. كما أن تأويل الخبر إذا وقع يسمى تأويلا، لأنه ظهور للمخبر به أو للمخبر عنه حتى يشاهد ويرى. فالحاصل يا أخواني أن التأويل يراد به التفسير، ويراد به عين المؤول، فإن كان مأمورا به فتأويله فعل المأمور به، إذا كان مخبرا عنه فتأويله وقوع المخبر عنه حتى يشاهد ويرى. طيب، قال: فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان. أما كون عائشة أفقه النسوان فهذا أمر يعرفه من عرف حالها، وأنها تعتبر فقيهة النساء رضي الله عنها. وأما كونها خير النساء فهذا من الأمور المختلف فيها عند أهل السنة، فمنهم من قال إن خير النساء عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على النساء وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. قالوا: فذكر أنه كمل من النساء فلانة وفلانة وفلانة، وفضل عائشة على النساء، وهذا عام، كفضل الثريد على سائر الطعام. وكأن ابن القيم في هذا الكلام يذهب هذا المذهب، ولكن مر علينا في العقيدة أن الصحيح أن عائشة لها مزية، وخديجة لها مزية، وفاطمة لها مزية، ومريم لها مزية، كل واحدة من الأخرى خير من الأخرى من وجه آخر. طيب، أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان؟ الجواب: لا، لا تريد به أي بالتأويل صرف اللفظ عن المعنى القوي عن الظاهر للمعنى الذي ليس براجح، للمعنى الذي ليس براجح. ولهذا قال: لغير ذي الرجحان. وانظر إلى التأويل حين يقول: علمه لعبد الله في القرآن. من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن العباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني التفسير. قال: فماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه؟ قول ابن عباس هو التأويل، يعني هو التأويل حقيقة التفسير، لا تأويل جهمي أخي بهتان. الجهمي ماذا يعني بالتأويل؟ التحريف، لكن ما معناه عنده؟ صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، إلى المعنى المرجوح، لدليل يرى أنه صارف. يرى الجهمي وغيره من هذا التحريف أن هذا الدليل صارف، والدليل الصارف عندهم هو العقل كما مر علينا كثيرا. قال: وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان. أما الجهمية الجهمي وغيره فحقيقة التأويل عنهم هو الرجوع إلى المعنى الباطل الذي يخالف ظاهر اللفظ. وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان. تأويل المنام لما رفع يوسف أبويه على العرش وخروا له سجدا ماذا قال؟ قال هذا